السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لقد أفرزت الحضارة المعاصرة العديد من السلبيات والمشكلات بل والمعضلات التي شقي بها الإنسان ولم تحقق له السعادة التي كان ينشدها. شقي الإنسان في ظل حضارة تطور المادة ولكنها تدمر الإنسان، تنعم الجسد ولكنها تعذب الروح، تحلق بالجانب المادي ولكنها ترتكس في الجانب الروحي. وعاش الإنسان مثقلا في هموم هذه الحياة، ولم تستطع المادة لوحدها أن تحل المشكلة للإنسان، بل زادت المشكلة تعقيدا، فشى في الناس العديد من الأمراض التي ما كانت تعرف عند الإنسان قبل الحضارة، حتى سميت أمراض الحضارة. لأنها أي الحضارة انطلقت من نقطة الجهل بهذا الإنسان، لم تعرف الإنسان على حقيقته. عرفته هذا الكائن المكون من هذا الهيكل العظمي والملبس بهذا الجلد والمكون من هذه الأجهزة السمعية والبصرية والتنفس والدماء والهيكل العظمي فقط، ولم تعرف أن في داخل هذا الهيكل كائن روحي هو الإنسان. ليس الإنسان بعظمه ولا بلحمه ولا بشحمه ولا بسمعه ولا ببصره، إن الإنسان بشيء في داخله. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقمل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. لم تفهم من الإنسان هذه الحضارة إلا الهيكل العام، فعملت على تطويره وعلى تطويع المادة لخدمته، فحققت للجسد من المنجزات والمكتشفات ما يدهش العقول ويبهر الألباب. طارت في الفضاء، سبحت في الماء، سارت في أحدث الموجلات، سكنت في ناطحات السحاب، ولكن في الجانب المادي فقط. أما في الروح لا يعلمون عن الروح شيئا، والروح هي حقيقة الإنسان. وقد ضربت لهذا مثلا في إحدى الدروس، وقلت لو أن إنسانا اسمه محمد وابتلي محمد بمرض، وقع له حادث مروري أدى إلى بتر ساقيه وأصبح معوقا لا يمشي على قدميه، ماذا سيكون اسمه بعد بتر الساقين؟ سيبقى محمد، أليس كذلك؟ وإذا مرت فترة وحصل عنده أيضا فشل كلوي واستوصلت كليتين، ماذا سيبقى؟ سيبقى محمد. وإذا استمرت المصائب عليه وشلنا عينيه سيبقى محمد، لو شلحناه عضو سيبقى محمد، ولم يتغير اسمه إلا إذا خرج منه شيء. إذا خرج هذا الشيء ما يبقى محمد، يبقى جنازة، جثمان، ميت. ما هو الشيء؟ الروح. هل تعرف الدنيا الروح الآن؟ تعرف السمع وضبطته بأمراض وعلاجات ومستشفيات، تعرف البصر، تعرف القلب، تعرف حتى شالوا قلب بدال قلب، وكلية بدال كلية، والآن في أبحاث على كبد بدال كبد. عرفوا كل شيء في الإنسان إلا الإنسان، ما عرفوا هذه الروح. ليش؟ لأنهم لم يتعلموا من الذي يعلمها وهو الله. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما دام الإنسان لا يريد أن يتعلم من أمر الله فلن يعرف الروح، لأن الروح شيء لا يضبط بالمجهر ولا يدخل المختبر ولا يصور بالإشاعة ولا يؤتى له بأي شكل مادي. الروح من أمر الله، من أراد معرفة الروح فليعد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيش عالم الروح وليتغذى بغذاء الروح وليسعد سعادة الروح، لأن جميع متع الحياة جميع لذائذ الحياة إذا وفرتها للكائن الجسدي والروح معذبة لن يتنعم الإنسان. لأن كما يقول العلماء، يقول ابن القيم، يقول الجسد مركوب والروح راكب، فإذا نعمت المركوب ونبحت الروح هل يستريح الإنسان؟ لا، لا يسعد الإنسان إلا بسعادة روحه. وهذا الذي ذكره الله في كتابه حينما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هو كان حي أول، لكن كان حي حياة خبيثة، حياة بهيمية، حياة مادية، لكن بالإيمان والعمل الصالح يحييه الله حياة طيبة. وبعدين قال في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن العباس رضي الله عنه، يقول: تكفل الله لمن اتبع هدى الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وبعدين الذي يعلم قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا، لا تستطيع المادة أن تفرج عن قلبه، بل يعذبه الله في المادة. بعض الناس يتصور المعيشة السعيدية في أنه يكون ثري فيجمع المال فيزداد بدرائه شقاء. بعضهم يتصورنا بالمناصب والنسب فتعلو مرتبته فيزداد شقاء. بعضهم يتصورنا في كثرة الأزواج والأولاد فيزداد أولاده فيزداد شقاء. والله ما السعادة في هذا كله، إنما أين السعادة؟ في الإيمان بالله عز وجل. وخطت أوروبا خطوات وصلت إلى النهاية في ظل المادة وفي ظل فقدان الحياة الروحية، وانتشرت في أوروبا المصائب التي لا يعلمها إلا الله: انتحار بالآلاف، أمراض نفسية، عقد، مشاكل، مخدرات، جنون مسرحي، جنون كروي، جنون تمثيلي، تحلل أسري، تفكك اجتماعي، حضارة مهددة. يقول العقلاء عندهم، يقولون: حضارتنا مهددة. لماذا هددت؟ لأنهم يطيرون بجناح مادي وما في الجناح الثاني. وانتقلت الحضارة الغربية إلى العالم الإسلامي وانتقل معها شيء من المرض، بدايات المرض الآن عندنا، لكن ما وصلنا إلى ما وصلوا إليه، ونسأل الله ألا نصل. الآن ما في المسلمين انتحار، في أوروبا انتحار كل يوم في الأمنيات. الآن ما في انتحار، وإن كنا بدأنا نسمع قبل أسبوع، يمكن سمعتم بالبنت التي أحرقت نفسها في الطائف، ولما شربت النار فيها شردت صفورة. ليش تحرق نفسها الواحد؟ ليش الواحد يحرق نفسه؟ إلا من ضغط الحياة، ما عنده شيء يخلصه إلا أن يهرب وينتكس ويبادر نفسه ويعاجل الله بنفسه، فيقول الله: عاجلني عبدي بنفسه فله النار. لكن بدايات الأمراض الآن بدأت تنتشر، وأهم مرض الآن يعاني منه الناس وهم لا يشعرون ويسيرون به خطوات هو القلق. والقلق هو عبارة عن عدم الراحة، الواحد مو مرتاح رغم ان كل وسائل الراحة موفرة وبرضه مو مرتاح. السيارة جديدة والعمارة واسعة والفلوس في البنك رصيد واجب والزوجة جميلة والأولاد موجودين والأكل موجود والثلاجة موجودة وكل شيء موجود وصدره ضيق،
مو مرتاح. المرأة تقول هيا نخرج، وين تروحين؟ قالت نخرج برا. نفسي ضاقت، قال يركب يلا، وراح خلاها تقعد برا حتى تضهق نفسها. قالت نفسي زاهقة، هذا روح البيت. وراح البيت قالت نفسي زاهقة، طلعها زاهقت نفسها، دخلها البيت زاهقت نفسها، يدور بالشارع حتى يدور زاهق نفسه. وبعدين بعضهم يعالج هذا الزهق وهذا القلق، يعالجه بما يزيده، هو نار تشب في صدور الناس، فيعالجونه بعلاجات تجعله يزيد. عالجوه بالأفلام، وعالجوه بالدش، يركب فوق بيته دش يمطر أهله بوابل من الشرور المنتشرة في العالم كله. ليش؟ ليش يركب دش هذا؟ لفقدانه الراحة والأمن في قلبه، يبغى يسلي نفسه، يبغى يقضي ليله كله وهو يتابع الإذاعات والقنوات في كل أطراف الأرض، فيزيد بهذا الدش مطرا من العذاب على قلبه وعلى أهله وعلى زوجته وعلى أولاده. ويتقدم المرض عند بعض الناس من القلق إلى مرض نفسي. مرض نفسي شعور بكراهية للحياة، انطواء، انعزالية، يعني ازدواجية في الشخصية، أمراض تتشكل أحيانا إلى أمراض عضوية. وبدأنا نسمع الآن في القولون العصبي. القولون العصبي يعرفه الأطباء، يقولون هو مرض يجي في القولون. قلت إيش يعني؟ أنا كلمت أحد الأطباء طبيب استشاري في أمراض الباطنة، قلت إيش القولون العصبي؟ قال القولون العصبي مرض يجي في القولون زي القرحة، لكننا ندخل هذه المنظار ونشوفه، نسوي إشاعات، نعمل ما نشوف شيء، فقلنا قولون عصبي تحويله بس علشان يذكر هذا الإنسان، قولون عصبي. بعدين مرض سكر، منين جاء السكر هذا؟ قالوا ان السكر يجي مع الزعل. لا تزعل، كيف ما يزعل؟ اصبر عليه يزعل فيحترق السكر عنده. تجي الامراض الخطيره هذه كلها من اين جاءت؟ هي وليده القلق وعدم الشعور بالراحه. ما كان الانسان في الماضي وهو يعيش حياه بسيطه بعيده عن التعقيد الحضاري ما كان يشعر بالقلق. كان الناس ينامون من بعد صلاه العشاء. وأذكر أنا أنه ما كان في البرد اللي كنا نعيش فيه والله ما كنا نرى نارا بعد صلاة العشاء، بل كان الناس في الرياض إذا سمعوا النجر يدق بعد صلاة العشاء دقوا على ضاع البيت وأخذوا غترته وحرقوها. يجي في اليوم الثاني يخرج السوق ما معه غترة، لأن ما في إلا غترة واحدة. ليش؟ قالوا إنه سهران بعد صلاة العشاء، هذا بيضيع صلاة الفجر. وينام الناس في نوم عميق مرتاحين، الآن ما في نوم في الليل، لا ينام الناس في الليل وينامون بالنهار، ونوم النهار مرض على الإنسان. المرأة تنام من بعد من نص الليل الأخير مثلا من قبل الفجر إلى نص النهار، وتقوم وجهها منتبخ مثل الكورة، ما تعرف إيه رأسها من عباس من كثرة النوم. ليه؟ لأنها سهرانة طول الليل على الأفلام، والرجل سهران على الورق وعلى الأفلام وعلى الكيرم وعلى الرومان، وضيع دوامه، وإن مشى إلى الدوام مشى وهو نايم، إنتاجية هابطة، نفسية معقدة، وما ان يرجع الى البيت حتى ينام، ثم بعدها يسهر من بعد العصر يروح يتمشى، وبعد العشاء المغرب يروح يسوق، وبعد العشاء يروح يسمر. ليه؟ هروبا من الواقع المرير الذي يعيشه الانسان وهو لا يدري من اين اوتي. هذا المرض القلق صار الان خطوات عند كثير من الناس، وبدات الامراض النفسيه تنتشر، وبدانا نسمع بان في كل مدينه مستشفيات نفسيه. ما كان في المملكه الا مستشفى واحد في الطائف اسمه مستشفى الأمراض العقلية، الآن في كل منطقة مستشفى وأطباء نفسيين. وتجاوز المرض الآن ناس أكثر إلى قضية يعني الصرح والسحر والعين، وشعر الناس بأمراض ما كانوا يشعرون بها ولم يعلموا ما هو السبب. السبب الرئيسي لإصابة الإنسان بكل هذه المصائب وبمقدمتها القلق، الذي الآن ما أظن أحد سلم منه إلا أهل الإيمان. القلق هذا مرض عام موجود في كل واحد، يعبر عنه فيما نراه الآن من عدم جلوس الناس في بيوتهم. المرأة لا تريد أن تجلس في البيت، والولد ما يبغى يجلس في البيت، والبنت لا تريد أن تجلس في البيت، أيضا الرجل نفسه ما يبغى يجلس في البيت، وإذا جلس فيه زهق، وإذا خرج برا زهق، وإذا تمشى زهق، وإذا رجع زهق، يزهق من البلد كله، يخرج إلى الخارج، يروح يعبر أسبوع أسبوعين ويجي زهق ويعود، إذا دخل زهق. إيش هذا كله؟ هذا قلق. من أين جاء القلق؟ له أسباب. سببه الرئيسي والأولي
هو ضعف الإيمان أو انعدام الإيمان بالله. هذا مشكلة المشاكل. إذا انحوى القلب من الإيمان وضعف القلب بالإيمان ولم يكن عند الإيمان تفسير، عند القلب إيمان يفسر له الظواهر الكونية والقضايا التي يعيشها التفسير الشرعي، فإنه يعيش في قلق. أما بالإيمان تنحل المشكلة. طيب مما يتولد القلق؟ قال العلماء يتولد القلق من 4 أشياء. يتولد القلق أولا من الخوف على الحياة، ثانيا يتولد من الخوف على الرزق، ثالثا يتولد من حصول مكروه، رابعا يتولد من فوات محبوب، إن يحصل لك شيء ما تبغاه أو لقوتك شيء كنت حريص عليه يحصل عند القلق، أو تخاف من الموت على الحياة ما تبغى تموت، أو تخاف على الرزق ما تبغى ينقص رزقك. هذه 4 أشياء تسبب للإنسان القلق. الإيمان قد طمأنك على هذه 4 أشياء، طمأنك على الحياة وأخبرك أن الحياة ليست بيد أحد في الأرض وإنها بيد الله، ولا يستطيع أحد أن يقدم أجلك لحظة واحدة. والله لو اجتمع من في الأرض على أن يقدموا أجلك لحظة واحدة ما أذن الله بها ما استطاع. ولعلكم سمعتم أنه في الزلزال الذي حصل في مصر قبل أشهر وجدوا واحد بعد 80 ساعة لقيوه حي في العمارة التي انهدمت، وجدوه حي، أمه قد ماتت وزوجته قد ماتت وبنته قد ماتت وهو حي، الأكسجين منعدم والناس الأحياء ماتوا وهو مثلهم لكن حي. ليه؟ الله ما أراد له أن يموت. قضية الموت طمأنك الله عليها، ولهذا لا تجعلها في تفكيرك. كل وسر في الأرض واعبد ربك ومارس جميع أمورك في تعقل ومن غير تهور، آخذا بالأسباب مبتعدا عما يهلكك، وبعدين لا تجعل حساب الموت في ذهنك، لأنك إن جعلته فإنك سوف تعطل حياتك. لم تخرج من البيت ليش؟ تقول والله خاف أخرج في سيارة الخطية، لا بس ما سافر الرياض ليش سافر؟ قال خاف أركب الطيارة تطيح الطيارة، أجل ماني بسافر، أجل لا تمشي خلاص اقعد اقبر نفسك في الدنيا. لا والله سوف تموت ولو تحررت بكل حرز، ولن تموت إلا قد وفت. يقول الله عز وجل أينما تكون يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة. واحد في الرياض كان يشتغل مليز في الدور 7 من عمارة شاهقة، وبعدين وهو يليز يد فيها الاسمنت ويد الثانية يليز بها، وحصل الإهدار فطاح، فجلس في الهواء يدرج هكذا حتى وقع على الأرض مرتكزا على قدميه على نقلة بطحة ولم يصب بشعره. ويوم وقف كذا طالع باللي فوق يشوفونه والناس اللي في الشارع ويقول لهم السلام عليكم، مبسوط يعني انه سلم. ثم قال لهم والله لسقيكم بمشي بمناسبة السلامة، قالوا لا أسقيكم بيبسي. وعبر الشارع يبغى ياخذ من البقالة اللي قدامه بيبسي مع اتيان سيارة مستعجلة قطعته قطعة قطعة. الله كتب له يموت في ذيك اللحظة وهو في الدور 7 وش ينزله؟ لو نزل بالدرج ما مات في ذيك اللحظة، نزل رب العالمين بسرعة عشان يموت في ذيك اللحظة. أجل ما دمت واثق أن الحياة بيد الله، أجل ليش تخاف؟ لا تخاف. يقول أبو بكر رضي الله عنه اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. يقول تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة غير أن أتقدم. ويقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كل شيء تفر منه تبتعد عنه إلا الموت، اللي تفر منه تقرب منه. أجل لا تفر علشان لا تموت، لأن الموت إذا فريت منه لقيته، فكأنك في الفرار من الموت تكسر المسافة بينك وبينه. أجل لا تفر ولا خليك عادي. وإذا جاء الموت جاء رغم أنفك. هذا الأول. الثاني الذي يخاف يسبب القلق الرزق. والرزق هذا مكفول ومقسوم، والله قد قال هذا في القرآن صراحة. قال عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نحن من هنا أيها الإخوة؟ الله مرسوم إلهي. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه؟ علشان هذا المرفوع أفضل؟ لا، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا،
من اجل بعضهم يخدم بعض، لان الناس لو كانوا كلهم اذرياء اجل من ينزل الحمله حقت السياره؟ تجد الحمال ينزل لك 300 كيس اسمنت في نص ساعه، والله لو جبت راعي العماره واعطيته على الكيس 300 ريال ما ينزل، ما أنت والله ولا يقدر احد، لكن الله سخر هذا لهذا من اجل تقوم الحياه، والا لانعدمت الحياه وتعطلت. لكن ورزق ربك خير وابقى، ورحمه ربك خير مما يجمعون. ويقول عز وجل ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ويقول عز وجل وما من دابه الا على الله رزقها. ما من دابه، ما هو انت، وش انت؟ انت واحد من الامم الهائله الموجوده في الارض، امم لا يعلمها الا الله ورزقها على الله كلها. افا يضيق رزق الله بك ايها الانسان؟ بعض الناس يقول مهموم مرضي في الدابه ما فصلوني. طيب فصلوني خلاص انقطع الرزق. الله يقول ورزقكم فين؟ في الوظيفه، رزقكم في المؤسسة، رزقك عند المدير، رزقك في هذا البلد. لا، ورزقكم في السماء، اربطوا بس مع السماء يجيك الرزق، لكن يوم تنقطع صلتك بالسماء تموت هم. يقول احد العلماء في مصر، يقول تخرجت من الجامعة وكانت هناك ازمة عمل وظائف ما فيه مخرجين في الالاف. يقول فتقدمنا للديوان من اجل الوظيفة، قالوا دوروا لكم عمل ما في وظائف. يقول فرجعت الى قريتي وجلست امام بيتي قبل غروب الشمس وانا مهموم في غاية من الهم لا يعلمها الا الله، كيف اعيش؟ يقول وجاء فلاح جاي من الحقل ومعه الجاموسة يسحب هبيدة، ومر عليه، يقول الفلاح عليه علامات الاستعادة والاشراق والانبساط، يقول وانا الجامعي متخرج من جامعة، يقول مهموم مغموم، يقول فسلم عليه، يقول فرددت عليه السلام بصوت خافت، فقال لي وانت مالك زعلان؟ يقول الفلاح، يقول ليش زعلان انت؟ قال بس سيبك. قال ايش فيه؟ ايش فيه؟ قال وظيفة ما فيه. يقول وظيفة ما فيه، هذا المشكلة. فالفلاح قال لك وربنا هو ما؟ يقول اذا كان ما في وظيفة ما في ربنا يرزقك؟ يقول تعلمت من هذه الكلمة في الاعتماد على الله ما لم اتعلمه في الجامعة عشرات السنوات. يقول وبدأت اراجع عقيدتي واعرف ان عقيدتي خربانة ما هي صحيحة. الرزق لا تخاف عليه، والله لو كنت في، يقول والله والله ايمانا مكررة ثلاثة من يمين بعد ثانيها، لو ان في صخرة صما ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براه الله لانفلقت حتى تؤدي اليه كل ما فيها. النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، فغنى النفوس هو العفاف فان ابت، فجميع ما في الارض لا يكفيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بشر خاب بانيها. لا تشغلنك للدنيا وخليها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار يكن رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن عاليها، ارض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نافت فيها، احمد دلالها والرب بائعها، وجبريل ينادي في نواحيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعه في ظلام الليل يحييها. تلك المنازل في الآفاق خاوية أضحت خرابا وذاق الموت بانيها. يموت التلي ويترك ماله، ويموت الملك ويترك ملكه، ويموت صاحب المؤسسات ويترك مؤسساته، ولا يخرج من الدنيا إلا بثوب. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أجل الذي رزق الطير في أقلابها، يقول رضي الله عنه، يقول لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير في أقلابها، تغدو خماصا وتعود بطانة. الطائر عنده وظيفة، عنده تأمينات اجتماعية، عنده ضمان ولا شيء، بس يخرج من العش ويروح. وبعدين الطائر ايش عنده من وسائل؟ يعيش في السماء وعينه صغيره مثل حبه الذره، عين الطائر، ويرى رزقه في الارض، عنده مكبرات في العين، عدسات تشوف الحبه وهو فوق وينزل ياخذها. من الذي رزقه؟ الله الذي لا اله الا هو. يحكى ان سليمان عليه السلام في عهده كان الله عز وجل اعطاه ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، كان يعرف لغات كل الطير وكل الهوام وكل الحشرات وكل السباع وكل الدواب، وقد ذكر الله قصة معه الهدهد ومع النمل ومع الجن في القرآن الكريم. جاء أحد الحجارين الذين يكسرون الحجارة فكسر حجرا، فلما انفلقت الحجر وجد داخل الحجر دويبة خضراء تعيش وعندها ماء وعندها نبات أخضر داخل الصخرة، فحملها وجهها لسليمان وقال له هذه وجدتها داخل الصخر، فتعجب كيف يأتيها الماء وكيف يأتيها الغذاء. قال دعها اتركها، خلاها عنده وحطها في صندوق من الزجاج وسألها قال كم تأكلي؟ قالت آكل في السنة حبة وأشرب في السنة قطرة، هذا طعامها. قال من أين؟ قالت من الله، فأجرى لها حبة وأجرى لها قطرة وجعلها في صندوق من الزجاج وأوكل بها مسؤول. قال بعد سنة تغير لها، جو عليها بعد سنة وإذابها قد أكلت نص الحبة وشربت نص النقطة وباقي نص وباقي نص. سألها سليمان قال ليش وفرتي؟ قالت كان اعتمادي على الله الذي لا ينساني، ولما اصبح اعتمادي عليك خشيت تنساني فوفرت علشان لا تنساني. اجل رزقك ما هو عليك يا اخي، رزقك على الله لا تخاف. وكم من انسان قطع عنه سبب من اسباب الرزق فضاق ذرعا وتضرم وجاه غم وما علم ان الله قد فتح له من ابواب الرزق ما هو اعظم من هذا. اجل الذي يزرع الخلق في قلبك خوفك على الرزق، اجل لا تخاف على الرزق، الرزق بيد الله. يذكر اهل العلم ان رجلا حكيما عالما ذكيا كان مبتلا بالفقر ما عنده شيء، وجمع له مبلغا من المال رياله علشان يشتري الحذاء، ونزل الى السوق من قرية، وفي الطريق لحق رجلا يسوق امامه مجموعة من المواشي حوالي 40 حمار، كان في وسائل النقل زي 40 سيارة، تاجر خيارات والعصا في يده وهو يردها من هنا ويعدها ويجمعها. فلحق قال الى اين يا اخ العرب؟ قال ابغى ابيع الحمير. قال كلها لك هذه؟ قال كلها لي والحمد لله. قال هذا سبحان الله، انا ما عندي عيال وهذا عندي 40 حمار. قال طيب اركب على واحد منها ما دام انه في لك، اركب على واحد ليش تمشي؟ قال يا اخي مشكله. قال ايش فيه؟ قال اذا ركبت عليها صارت 39 واذا مشيت صارت 40. اثار الى ركب يعد اللي قدامه وينسى الحمار اللي تحته، مغفل ما يعرف يعد حمير وعنده 40 حمار، وهذا عالم ما عنده حذيان في رجله. قال وإذا سرت صارت 40 فأنا أبغى أسير 40 ولو تعب. فتعجب الرجل قال سبحان الله الذي يقسم الأرزاق، الرزق بيد الله، لا يقسمه الله بموجب يعني قوة عضلة ولا بموجب قوة ذكاء ولا بموجب أي اعتبار، ولكن باعتبار من عنده تبارك وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أجل لا تقلق على الرزق، وكل ما سار لك من أمر فأحمد الله عليه، وهذا هو الذي ينزع القلق من قلبك، شعورك بأن الرزق بيد الله. يدخل الموظف على المدير فيخبرني بهذا الخبر واحد في مكة، أي والله رجل ثري عنده عمارة وعنده مكتب عقار وفي خير، يقول قلت له كيف بدأت حياتك وأنا أسأله؟ قال بدأت حياتي كنت مراسل في البريد. يقول وكأني يوم الأيام مرضت زوجتي، يقول فوجيتها إلى أهلها في الجنوب، يقول ثم تأخرت في البريد يودينا حوالي 3 أيام رايح و3 أيام غبت، يقول حوالي 10 أيام، ولما رجعت يقول ما في وظائف وما في وسائل عمل ولا في شيء. يقول دخلت على المدير ولما قال لي كلمة قال ليش أنت غايب؟ قلت والله هذا ظرفي. قال بس خلاص طوي قيدك دول لك شغل. يقول فقلت له انقطع الرزق من عندك ولا انقطع الرزق من الله، يقول أن يخرج من عنده. يقول أثار المدير قالها مزح، لكن انا يقول اخذتها جد. لما خرجت ارسل لي بعض زملائي لحقوني قالوا تعال الرجل يمزح. قال لا خلاص عذرت من رزقه الذي قال به، رزقي على الله ما هو عندي. يقول ورحت واثقا برزق الله. يقول والله ان اخر عهدي بالفقر ذاك اليوم، ودعت الفقر بذاك اليوم. ليش؟ لاعتماده على الله تبارك وتعالى. السبب الثالث الذي يجعلك دائما في قلق هو حصول مكروه. يحصل مكروه عندك، تمرض زوجتك، يموت ولدك، يصير حادث على بعض اقاربك، تنصدم سيارتك، هذا يسبب لك قلق. لكن اذا عرفت ان هذا المكروه بتقدير الله زال عنك القلق، وان هذا المكروه اذا حصل لك عوضك الله عنه بالاجر الجزيل يوم القيامه، وان الله يبتليك بهذا الامر المكروه من اجل يرفع درجتك ومن اجل يكفر عن خطيئتك ومن اجل يدخل لك ثواب عند الله، فانك تشعر بالراحه والامن. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه يقول والله ما ابتليت بمصيبه الا كان لله علي فيها 4 نعم، وهي مصيبه لكن 4 نعم. قالوا ما هي يرحمك الله؟ قال اولا انها لم تكن في ديني، ثانيا انها لم تكن باعظم منها، ثالثا ان الله الهمني الصبر عليها، رابعا ان الله وعدني بالثواب عليها يوم القيامه. فتتحول المهن الى منح. لما تجيب مصيبه وتعرف ان الله اللي قدرها عليك، وعندك عقيده ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان الله عز وجل يبتليك ويختبرك ليرفع درجتك، فاذا جت المصيبه تقول الحمد لله الحمد لله، واذا قلت الحمد لله اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، خلف الله عليك وجبر مصيبتك في الدنيا والاخره. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه، ولما سمعت به ام سلمه ومات زوجها ابو سلمه قالت ومن خير من ابي سلمه، لكنها مؤمنه، قالت اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وفي عقيدتها انه ليس في الدنيا اخير ولا افضل من ابي سلمه، فبدلها الله عوضها بافضل مخلوق على وجه الارض وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجا لها واصبحت ام للمؤمنين رضي الله عنها وارضاها. كذلك انت من يوم يجيك اي مصيبه من اي وضع، صدم السيارة قل اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، مات الولد اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، الحمد لله على كل حال. انهدم عليك شيء الحمد لله اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، رأسا مثل الثلج على قلبك. لكن بغير الايمان حصل مصيبة خلاص يتبرم يضيق يضجر، بعضهم ينتحر، بعضهم يبني نفسه من مكان هاي يسوي مصيبة على نفسه. ليش؟ لان ما عنده ايمان يفسر لهذه الحياة ويفسر لهذه الظاهرة. هذا الثالث. الرابع فوات محبوب، كان حريصا على شيء وفات، حريص على شراء ارض على الشارع العام وسبق واحد قبلها ولا قطعها عليه وراح البيت ما يرقد، الله كيف تاخرت عليه. حريص على زواج من بنت آل فلان وخلاص ما بقي شيء، وجاء واحد ولا قطعها عليه واظلمت الدنيا في وجهه، قال خلاص ما في الدنيا الا هي، ما بقى الا هي بس، فيحصل عنده قلق. توقدم لوظيفة وأخذها واحد عليه، صار في بيعة أو في معاملة تجارية وصبقها واحد عليه، يحصل عنده قلق. ليه؟ لعدم الإيمان. لكن إذا عنده إيمان وفاتته هذه ماذا يقول؟ يقول ما قدرها الله، خلاص ما فيها خير. ليش؟ قال ما كتبها ربي. الأرضية هذه كل البار يشتريها صحيح ومناسبة وعلى الشارع العام فلوسها موجودة، لكن الله ما اختارها لي، اختارها له. أجل اختيار الله أحسن من اختياري، الله يعلم أن فيها شر لي، أجل ما أبغاها، الله يرزقها، الله يبارك له فيها. البنت هذه كنت بتزوجها وسبقني عليها، الله يعلم أن ما فيها خير لي، لو فيها خير لي كان الله كتبها لي، لكن ما دام الله صرفها عني أجل فيها شر، أجل الله يكفر شرها، الحمد لله ويكتب الله لك خير فيها. بيع فاسك كذلك، من الذي يعلم في هذا الكلام؟ الإيمان. واحد من الناس يذكر هذا الكتب، هذا القصة ذكرتها مدرسة التربية الإسلامية الصادرة في بغداد قبل سنوات. رجل حج إلى بيت الله الحرام، وبعد أداء الحج كان يبحث عن عمل من أجل يتزوج بشيء يوصله إلى بلده، وكانت أزمة عمل ما فيه، حجاج كثير لكن عمل ما فيه، فمكث أياما وليالي لا يجد بعض طعم العيش. مرت عليه ثلاثة أيام بلياليها ما يشرب إلا زمزم ولا يذوق العيش. وخرج يوما من الأيام من المسجد الحرام صلاة الظهر، وهو خارج بعد الصلاة وإذا به يجد على باب المسجد الحرام منديلا أخضر، فحمله وفتحه وإذا بداخله عقد لؤلؤ بمئة ألف ريال، فربطه وقال في نفسه فرحتي بهذا العقد لا تعدل حزن صاحبه عليه، ثم دخل في جيبه وجلس جنبه ينتظر منه صاحبه. وإذا بذلك الرجل يأتي وقد بلغت روحه حلقومه وهو مرة منتهي، من يا جماعة يا ناس، قال تعال إيش فيك؟ قال أنا ضيعت. قال إيش ضيعت؟ قال ضيعت منديل أخضر فيه عقد شريته. قال هو ذا؟ قال نعم هو. قال خذ. قام أخرج ذاك من جيبه ألف ريال جائزة وقال خذ بارك الله لك في هذا. قال والله ما كنت آخذ ثوابا وجزاء على هذا إلا من الله، رغم ان حلال لو اخذ الالف، لكن يقول لا انا ما اعطيتك اياه علشان تعطيني الف، انا اعطيتك علشان اجد جزاءه عند الله، واخشى ان يكون الالف هذا يحرمني من الثواب الذي يدخره الله لي، ما ابغى شيء. وهو من يجيع ما عنده ولا ريال في بطنه. هذا اختركه ومشى. وجلس هذا المسكين الحاج المؤمن هذا، جلس فتره من الزمن حتى وجد له شغلا وجمع له مبالغ وركب الى جده، ومن جده ركب البحر وسافر الى بلده، وفي البحر تهيج الامواج وتضطرب الامواج وتحطم السفينه ويغرق من فيها وينجيه الله عز وجل على خشبه. ف تشبث بالخشبة هذه وجعلت الأمواج تضرب به حتى نطلت على شاطئ البحر ويقوم ويدخل في قرية على طرف البحر. وكانت هذه القرية طيبة وأهلها طيبين وهو أصله عالم ومن أهل الخير ومن أهل الإيمان ومن أهل الأمانة. دخل عندهم وصلى في مسجدهم وجعل يصلي بهم حتى عرفوه وأحبوه وأكرموه ورغب عن السفر إلى بلده وقرر الإقامة معهم في بلدهم. ومرت الأيام وأصبح هو الأول والمقدم فيهم. عرضوا عليه أن يتزوج فقال ما عندي شيء. قالوا كل شيء جاهز، البيت جاهز والبحر جاهز والأساس جاهز، بس توافق أنت. وجاءوا بأبي البنت وعقد الزواج ودخل على هذه البنت الجميلة في تلك الليلة بعد صلاة العشاء. وإذا ويوم دخل عليها وإذا به يجد تلك البنت وفي صدرها ذلك العقد الذي لقيه في مكة. فلما شافه تعجب رجع قال وين ابو البنت وين عمي هذا؟ قال موجود. شوف دعاه سلم عليه حاول يتذكره. قال يا شيخ انت حجيت في سنه من السنوات قبل مده؟ قال نعم. قال حصل لك شيء؟ جرى لك شيء؟ قال نعم. قال ما الذي جرى؟ قال انا رجل ثري وعندي رزق وليس لي اولاد الا هذا البنت، وحجيت اشتريت لها هذا العقد هديه وضاع مني في الحرب ووجده رجل من الصالحين واعطاني اياه واعطيته مكافاه ورفضها، وعقدت في نفسي وجزمت انني ان لقيته لزوج بهذا البنت، لكن ما لقيته والان كبرت البنت تعود جيت تزوجنا. قال انا ذلك الرجل. وذكره الى هم يتعانقون من جديد. شوفوا كيف من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ترك العبد من اجل الله فجاء العبد وقد معه مرض. ما ظنكم لو ان قليل امانه وقليل دين من يوم شاف العبد لقطه وقال زاله، راعي اشترى وانبسط. حرام، لان لقطه في الحرم ما تلتقط، لقطه مكه بالذات حرام انك تلتقطها، خلها مكان عتيد صاحبها ياخذها او التقطها واقعد عندها الين يجي راعيها تعطيه اذا كنت تخاف واحد ياخذها غيرك. ولكنه بايمانه رفضها من اجل الله فعوضه الله بالدنيا بالزوجه، وارجو الله ان يعوضه بالاخره بالجنه. فأنت إذا فاتك شيء من المحبوبات لا تقلق، الخير فيما اختار الله، لأن اختيار الله أولى من اختيارك. هذه أيها الإخوة هي البواعث التي تبعث على الوقوع في القلق، وأسبابه الرئيسية كما ذكرت لكم ضعف الإيمان. ثانيا المعاصي، هذه المعاصي تولد القلق. إذا أردت أن يمتلئ قلبك قلق على كل معاصي. ليش؟ قال العلماء لأن العاصي يهرب من الواقع إلى المعصية من أجل يسعد فيعاقبه الله بنقيض قصده. أصلا يغني ليش يغني؟ علشان ينبسط. فإذا غنى بالأغنية انكبت صدره هم. هو يشاهد الأفلام ليه؟ علشان ينبسط. إذا غلق الفيلم انكبت صدره هم. يعاقبه الله بنقيض ما قصده هو. ولكن أين يجد الراحة والأمن والطمأنينة والسعادة؟ ليست في المعاصي. أيضا من أسباب القلق الإقبال على الدنيا والغفلة عن الآخرة. فإن الذي يعلق أمله بالآخرة ويقلل يعني رغبته في الدنيا يبقى معلقا بالآخرة ويصير عنده أمل، وهذا الأمل ضد القلق. أما الذي ينشغل بالدنيا وينسى الآخرة ويعلم أن الدنيا راحلة وأن الدنيا فانية وأنه سوف يموت ويتركها يجيه قلق في قلبه. ولا تستطيع الدنيا أن تحل قلقه. كنت مرة من المرات أزور رجلا من الأثرياء في أبها عنده ثروة بمئات الملايين، وعلمت أنه مريض فذهبت لزيارته وعرض مشروع خيري علشان يساهم فيه. فلما دخلت عليه وسألت كيف حالك يا فلان؟ عساك طيب عساك بخير؟ قال بخير إن شاء الله، لكن يا ولدي أنا في مصيبة. قلت خير إن شاء الله؟ قال ما جت لي الملايين إلا بإذني شايل. يقول الملايين ما جت له شايل، يعني ما عاد ينتفع منها. فقلت له قدمها قدامك عشان تلقاها. قال انت خبل، انت بين يضيع مالي؟ قلت والله انك الخبل، اصلك ضايع منها ضايع، لا بتاكلها في الدنيا ولا بتقدمها في الاخره، اصلك ضايع ضايع، اقول قدمها لك. فما استجاب لي وحصلت منه على مشروع بسيط ب 140 الف بعد تعب، جزاه الله خير يوم جابها لي. ومات بعد اشهر وترك الملايين هذه من بعده. فهذه تولد القلق. شوف عنده ملايين يقول انا في مصيبه. هل استطاعت الملايين تحل مشكلته؟ لا، لأن الله يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بهذه الحياة الدنيا. الإيمان هو الذي يسكب في قلبك الأمن والطمأنينة. أما
الإقبال على الدنيا والغفلة عن الآخرة تزرع في قلبك أيها الإنسان القلق. هذه مجمل أسباب وبواعث القلق. أما الشطر الثاني من المحاضرة فهو العلاج. العلاج والعلاج طبعا نقوله من منطلق الثقة بالله، لا نقوله بناء على تحليلات طبية ولا على تخرفات ولا على أوهام ولا على حبوب منومة ومخدرة، لا نقوله ثقة بالله، لأن العلاج من صيدلية السماء، العلاج من كتاب الله، العلاج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلاج في خمسة أشياء. أول سبب من أسباب العلاج الصلاة. الصلاة هذه علاج لجميع الأمراض النفسية. من يوم تشعر بضيق ادخل المسجد وتوضا وصل ركعتين خلاص يروح كل ما في قلبك. لكن صلاة صدق هو صلاة هذا يعني بعض الناس يقول صليت لأن ما حضر قلبه ولا خشع ولا شيء ما ينسع، لكن ادخل بخشوع ادخل بخضوع، تذلل بين يدي خالقك، تفكر في كلمات ربك وانت تقرأ الفاتحة وانت تقرأ هذه الآيات اقرأ شوف والله أعظم علاج. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان يقول عليه الصلاة والسلام لبلال أرحنا أرحنا بيت بالصلاة يا بلال، يعني بعد القلق الراحة ضد القلق، أرحنا أزح القلق وأدخل الراحة في قلوبنا بيت بالصلاة. وكان إذا عذبه أمر يعني إذا أزعجه أمر إذا أقلقه أمر فزع إلى فين؟ إلى الصلاة. وكان إذا عذبه أمر يعني إذا أزعجه أمر إذا أقلقه أمر فزع إلى فين؟ إلى الصلاة. والله يقول واستعينوا بالصبر وإيش؟ والصلاة. يعني قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذه الصلاة أسلوب عملي لعلاج أمراض القلب من النفاق ومن القلق ومن الأمراض النفسية. ما عليك إلا أن تربط صلتك بالمساجد وتكون بأول الصف ومع الأول الوقت وتقرأ بأول الوقت، هذا سبب رئيسي. وقد جربت هذا العلاج، أنا بنفسي جربته وكنت في مسجدي في أبها وإذا بذلك الرجل زميل قديم لي يدخل علي ومعه ولده الكبير الذي يبلغ من العمر ضمن 18 أو 17 سنة في الثانوية العامة، وإذا به يسلم علي وكان في غاية من يعني الحزن. قال لي يا شيخ سعيد أنا في مشكلة. قلت ماذا حصل؟ قال يا أخي ولدي هذا في أزمة ما ندري كيف نسوي به. الولد الآن كان جيد وكان في دراسته متفوق وكان معنا في البيت يخدمنا، والآن حصل عنده انطواء وحصل عنده يعني ابتعاد عن المدرسة، لا يروح المدرسة ولا يذاكر كتاب ولا يجلس معنا، وكل ما دخلنا عليه وذاب حزين وكل ما دخلنا عليه وذاب يبكي، يعني وديناه المستشفى الأمراض النفسية أعطوه علاج خدروه زادوه نوم. يقول من حلت مشكلة؟ ذكرون أنك عالف إن شاء الله عندك علاج. قلت له عندي علاج لكن لازم يستعمله. قال يستعمله. فسألت الولد قلت له هل تصلي في المسجد يا ولدي كل يوم؟ قال لا صراحة. قلت كم تقرأ من القرآن؟ قال ولا شيء. قلت هل تعرف أذكار الصباح والمساء؟ قال أبدا. قلت أجل كيف تسلم من الأمراض النفسية وأنت هذه حياتك؟ لابد يجيك المرض النفسي، مستعد للعلاج؟ قال نعم. قلت علاجي مدة شهر بس وبعدين بعد الشهر نشوف. قال ماذا أصنع؟ قلت من الآن لا يؤذن إلا وأنت في الصف الأول، قبل الأذان انتبه إذا لم تبرد ولا مدري ينفع العلاج ولا ما ينفع. أبغى ضغط الرجال. وطبعا الطبيب كل واحد يلف الكلام. قلت لا يؤذن إلا في الصف الأول مدة شهر كامل. قال ابشر. بعدين يوميا جزء من القرآن الكريم لازم تقرأه يوميا. قال طيب. بعدين اشتر كتاب في السوق اسمه أذكار الصباح والمساء، اقرأ الأذكار هذه في الصباح واقرأها في المساء وبعد شهر تعالوني أشوف. مرت الأيام ونسيتهم. بعد شهر جاءني الأب وجاءني الولد. والله يا إخواني ما عرفت الولد إلا بأبيه قبل شهر بس، تغير الولد كاملا وجاءني وجهه مشرق مثل النور هذا، حتى جسمه من يعني ممتلئ لحي، كان قدام حزين وهزيل وضعيف والحزن في عينه والكآبة في وجهه لأنه مريض نفسيا. لكن لما أقبل على الله وصلى الصلاة في المسجد وقرأ كتاب الله وذكر الله في الصباح والمساء أشرقت نفسه ذهبت كل ما فيه. وإذا السلام عليكم كيف الحال يا شيخ طيب حليني يضحك مبسوط. قلت كيف؟ قال والله ما عاد عندي شيء مما كنت أعاني. قلت أجل الوصفة حقتك هذه ما هي شهر
مدى عمرك عليها. قال وإن شاء الله ما فكها مدى عمري. وواصل دراسته وتخرج من الثانوية ودخل الجامعة، تخرج من الكلية العسكرية وهو الآن ملازم في الجيش. أعرفه وتزوج عنده أولاده في غاية السعادة. يعني علاج مجرد، أول شيء الصلاة. أما الذي يقطع الصلاة ويصلي في البيت هذا لا يلوم إلا نفسه، تتسلط عليه الشياطين، يملأ القلق قلبه. ليه؟ لأنه قطع الصلة بالله. مصدر الأمن فين؟ هنا. مصدر الطمأنينة هنا. مصدر السعادة في بيوت الله. تعال إليه، ادخل هذا المكان، نور قلبك، أشرق بنفسك في هذه البقاع الطاهرة، يرزقك الله الأمن والطمأنينة. هذا الأسلوب الأول من أساليب العلاج. الأسلوب الثاني قراءة القرآن الكريم. وقد جاء في القرآن الكريم دلالة صريحة على أن القرآن شفاء. لمن؟ لما في الصدور. قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني القرآن، وشفاء لما بالصدور. ايش اللي بالصدور؟ نفسك وقلبك. ما في شفاء لقلبك الا في القرآن الكريم. وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والذين يعانون من أمراض نفسية، إذا سألت أول سبب تجد ما يقرأ القرآن. والذين يركبون الدش فوق البيوت، إذا سألت ليش يبني الدش؟ لأنه ما يقرأ القرآن. هل يقرأ القرآن ويركب دش فوق بيته؟ هل يقرأ القرآن وينظر إلى أفلام سكس ويشتري فيديو؟ هل يقرأ القرآن ويروح الخارج علشان يكمل الدين هناك ويجي مع الدين؟ لا. الذي يخجر القرآن، الذي يدرس كلام الله، يمرض قلبه. فإذا مرض قلبه دور العلاج من غير القرآن فيزداد مرضا، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العلاج عنده في كتاب الله وهو ميت من المرض، وما رجع إلى العيادة الربانية، ما رجع إلى كتاب الله يقرأه. أقرأ يا بنت، أقرأ يا ولد، أقرأ يا امرأة، أقرأ أنا، تعالوا نجلس على كتاب الله، تذهب الهموم، تذهب الغموم، ينشرح الصدور. ليه؟ لأن شرح الصدر بكلام الله. الله يقول تبارك وتعالى: ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين والعياذ بالله. فقراءة القرآن هي شفاء بإذن الله، ولكن بتدبر. أولا بتلاوة، لا تقرأ القرآن هدرمة ولا هزا كهز الشعر ولا نثرا كنثر الدقل كما قال مسعود، ولكن كف عند عجائب القرآن، حرك به القلب على كلام الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. فتلاوة وتدبرا وعملا وتطبيقا واحتكاما وتحاكما وايضا استشفاء، هذا باذن الله ينفعك باذن الله عز وجل. الاسلوب الثالث من اساليب العلاج الرباني كثره ذكر الله. وكثره الذكر هذه تحيط بالقلب من جميع جوانبه وتحول به وبين جميع اسباب الفساد، لانك بالذكر تكون في معيه الله. الله يقول: فاذكروني ايش؟ اذكركم. ويقول في حديث قدسي: انا مع عبدي، انا مع عبدي، الله معك. متى؟ قال: ما ذكرني او تحركت لي شفتاه. فكلما كنت ذاكرا كلما كنت في معية الله. واذا كنت في معية الله هل يمكن يجيك هم؟ هل يمكن يجيك جلد؟ والله معك. من كان الله معه فلا يخاف ظلما ولا هضما. الذي معه ربه هذا خلاص. يقول موسى عليه السلام يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. كيف وهو يحاصر من وراء بقوات فرعون ويقولون له: إنا لمدركون، البحر أمامك والعدو خلفك والحصار ضيق عليك. يقول: كلا، ما يجيني خوف، ما يجيني قلق. ليه؟ قال: إن معي ربي سيهدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في وهما في الغار، يقول أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. هم في الغار والرجال فوق الغار، لو قالوا أحد كذا شافهم تحت. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبه، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، ليش؟ إن الله معنا. ومتى يكون الله معك؟ إذا كنت ذاكرا لله. لكن إذا نسيت الله نسيك الله. والذكر من أفضل الأعمال ومن أجل القربات. والحديث صحيح، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. كثرة ذكر الله سبب رئيسي من أسباب علاج ما في القلوب. طيب، والذكر كيف؟ ما هي الصورة الشرعية للذكر؟ قال العلماء: الذكر له خمس أقسام. ذكر الله عز وجل عند ورود أمره، إذا ورد عليك أمر الله وانت نايم من صلاة الفجر وقمت أن تذكر لله. ذكر الله الثاني عند ورود نهيه، إذا مريت في الشارع ورأيت امرأة متبلجة وغضبت بصرك خوفا من الله فأنت ذاكر لله. هذا هو الذكر الصحيح. لكن لو طالع فيها وتقول سبحان الله والحمد لله وزعل في المرأة، هذا كذاب، هذا ذاكر سوري، ما ينفع هذا الذكر. لكن غض بصرك ولا تقول بشارك كلمة واحدة، أنت ذاكر. لكن إذا قلت كده أستغفر الله سبحان الله، ذكر لساني وذكر عملي، يا سلام، نور على نور. ثلاثة، الذكر الثالث ذكر الأحوال والمناسبات، أن تذكر الله في الأحوال كلها. في الصباح تذكر أذكار الصباح، في المساء أذكار المساء، في الطعام أذكار الطعام، خلت من الطعام تذكر الله، شربت تذكر الله، مثلا دخلت بيتك تذكر الله، خرجت من بيتك تذكر الله، جيت زوجتك تذكر الله، دخلت الحمام تذكر الله، تخرج من الحمام تذكر الله، تلبس الثوب تذكر الله. هذه تعلمها في كتاب صغير اسمه الوابل الطيب من الكلم الطيب لابن القيم، ثمنه 10 ريالات. اشتر هذا الكتاب وتعلم هذه الأذكار وتكون من الذاكرين لله عز وجل والذاكرات. هذه الثالثة، ذكر الله علاج. والذي يذكر الله دائما، وأنا أعطيكم على هذا دليل محسوس، يشعر بعض الناس احيانا بهم وقلق وضيق، فاذا جلس جالسا استغفر الله لا اله الا الله، فيحس انه خرج من صدره شيء مثل الجبل، ويحس براحه دخلت في قلبه. ليه؟ لانه قال لا اله الا الله، استغفر الله العظيم، كلمه واحده بس. لكن لو قال لا اله الا الله 100 مرة ما يبغي ابدا. ليه؟ لان الحديث حديث البخاري ومسلم، حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من قال في يوم 100 مرة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ايش حصل له؟ قال: حط كتب الله له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة، وكان كمن اعتق 10 رقاب، وبعدين كانت حرزا له من الشيطان، وبعدين الخامسة: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فإذا ذكرت الله عز وجل شرح صدرك. لكن بعض الناس إذا ضاق صدره شغل الأغنية في ضيق صدره، صحيح تجيه نشوة، إذا شغل الأغنية تجيه نشوة، لكن نشوة مثل تعزيل المخدرات، المخدرات العنيدية اللي يتناول المخدرات يديه ضيق، فإذا أخذ المخدر جاه نشوة، نشوة وقتية حيطانية، لكن إذا راح تحول يبغى جرعة ثانية. وكذلك الذي يديه نشوة الأغنية يديه بسطة، يقوم يلعب ويدقدق وينبسط، فإذا غلقت يلعب، لكن من داخل خربان، من داخل هنا فساد في داخل القلب، ما يسري عن قلبك إلا ذكر الله عز وجل. هذه الأسلوب الثالث. الرابع من أساليب العلاج ل إزالة القلق من قلبك كثرة الدعاء. ارفع حاجاتك كلها إلى الله، اجعل بينك وبين الله علاقة عن طريق دعائه، لأن دعاء الله دليل على خالص العبودية. ودائما إذا دعوت الله لن يخيبك الله، والله عز وجل يقول ادعوني ادعوني، وقال ربكم ادعوني، ليش؟ أستجب لكم. ما نبغى يستجيب الله عز وجل؟ ما دعا في الحديث، ما دعا عبد ربه إلا استجاب الله له في أحد 3 أمور: إما عجل له طلبه، أو دفع عنه من الشر بقدره، أو ادخر له هذا الطلب يوم القيامة. فأنت بالدعاء كاسب 100%، ورد في الحديث أن أقواما يأتون يوم القيامة فيجدون حسنات كالجبال في الجنة، فيقولون بما هذه الحسنات؟ قالوا هذه أدعيتكم في الدنيا ما استجاب الله لكم، والآن خذوها كاملة. فيتمنى كل واحد استجيب الدعوة في الدنيا إن الله ما استجاب له دعوة، لأن استجابة الدعوة في الدنيا راح للدنيا حسبتها، لكن إذا ما استجاب الله لك لا تقول قد دعوت قد دعوت قد دعوت ما استجوب لي، لا، إن الله لا يمل حتى تملوا، فلا تمل من الدعاء، ادعو ربك. والله عز وجل كما قال إن الله لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف الوعد، لكن أنت اللي تخلف، عليك أن تدعو وأن تتحرى الأماكن الصالحة للدعاء وأن تتحرى موانع الدعاء في موانع. الآن إذا عندك تلفون وعندي تلفون ولا زهم عليك ولا يدق الجرس عندك، إيش يصير عندك؟ فكر في الاتصال، تقول في مانع، إيش المانع؟ قالوا حرارة ما فيه، مقطوع السلك. لو أقعد أزهم عليك ليلي ونهاري ما تسمعني، لا، لأن ما في حرارة، لكن أتفقد السلك وأجل الحرارة وأزهم من أول زهمة، وإذا بيرن عندك البيت الثاني. كذلك إذا أردت أن تزهم على الله عز وجل لازم يكون في هذا السلك حرارة. ما هي حرارة الدعاء؟ الإخلاص. طيب ولازم يكون ما في موانع، ما هي الموانع؟ أكل الحرام، اللي راكب في حرام ويعمل في الحرام ودخل حرام يدعو الله ما يستجيب له. والدليل في مسلم حديث صحيح، الرجل أشعث أخضر على سفر يمد يديه للسماء يا رب يا رب يا رب، لكن مطعم حرام مشرب حرام غذي بالحرام، قال الله فأنى يستجاب له. خمس أسباب من إجابة الدعوة: أولا الرجل مسافر، ثانيا أشعث والله عز وجل يرحم الأشعث، ثالثا أخبر في أثر السفر، رابعا يمد يديه إلى السماء والله يستعين يرد يديه إلى مجيئها، خامسا يدعو بلفظ الربوبية يا رب، يعني يا مالكي يا رب، يا من أمري بيدك يا رب، يا من حاجتي عندك، كل هذه تدعو ربك تريد أن يعطيك، لكن إيش اللي منع الحرارة ما تصل؟ الغذاء الحرام، فلا بد ان يكون دهلك حرام حتى يجيب الله دعوتك. لحديث سعد: يا سعد اطب مطعمك تجب دعوتك، يكون دخلك حلال خلاص تجاب الدعوه، واذا الدخل حرام اجل الخراب منك ما هو من الله تبارك وتعالى. فالدعاء ايها الاخوه من اعظم وسائل علاج القلق عن طريق الابتهال الى الله دائما. لا تبغى تتوظف، قبل تتوظف ادخل المسجد صلي ركعتين وارفع عائشتك الى الله، قل اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني وأنا الفقير، قلوب العباد بيدك وحاجتي إليك أرجو تحقيقها إن كنت تعلم فيها خير، ثم أقدم عرض على المدير. إذا كان الله كتب لك فيها رزق يوحي إلى قلبه ويجعله يقبل عليه ويستكمل بجزء عرائب كلها ويوظفك من الناس كلها، لكن تطرق باب الناس ولا تطرق باب الله، يكلك الله إلى الناس. والحديث القدسي يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي بي فكادته السماوات والأرض إلا جعلت له منها مخرجا، وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني إلا قطعت عنه أسباب السماء وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك. متى لا يبالي الله بك؟ يوم تعتصم بمخلوق غير الله، يوم تعتمد على غير الله، يوم تدعو غير الله. أجل ادعو ربك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. دخل النبي يوم من الأيام صلوات ربي وسلامه عليه، دخل المسجد ولم يكن الوقت وقت صلاة، فوجد أبا أمامة الباهلي جالسا في المسجد، فقال له: يا أبا أمامة ما لك؟ ليش جالس في غير هذا الوقت؟ قال: يا رسول الله هموم لحقتني وديون أثقلتني. يقول هم وديون. فقال له: ألا أدلك على ما يذهب الله همك ويقضي دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الغم والهم ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلتها فأذهب الله ما بي من هم وقضى ما علي من دين. دائما ادعو الله في كل حاجاتك. كان الصحابة يسألون الله حتى صوته، إذا طاح صوته قال: اللهم أعطني صوتي يا ربي، وهو يقدر يأخذ صوته لكن يستعين بالله. كل شيء تريده قدم حاجته. وإذا رأيت الرجل يلح فاعلم أنه مؤمن، إذا رأيت الواحد كثير الدعاء فاعلم أنه موفق، وإذا رأيت الإنسان لا يدعو الله فاعلم أنه ما عنده ثقة في الله تبارك وتعالى. ادعو الله حقا كل صلاة، من أن تدخل المسجد تصلي ركعتين بين الأذان والإقامة هذا وقت إجابة. ارفع يديك وادعو الله حتى تقام الصلاة. كل حاجاتك حتى أي شيء في بيتك، علاج لأولادك، صلاح سيارتك، توفيق لوظيفتك، كل أمورك ادعو الله، لأنك إذا دعوت الله استجاب الله لك وعلم الله أنك عبد خالص. يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. هذه الرابعة، الوسيلة الرابعة هي الدعاء. طبعا الصلاة، القرآن، الذكر، الدعاء. الوسيلة الخامسة والأخيرة وهي وسيلة عملية، أن يكون لك عمل فتلهى به، لا تكون فارغ، لأن الفراغ يولد الخلل ويولد الأفكار. عليك أن تعمل أي عمل ولا تنتظر عملا مفصلا على مقاسك، لأن بعض الناس يدور عمل ما يلقى، يبغى عمل هو الذي يضع مواصفاته، عمل على كرسي وعلى ماسة وعلى دوام معين وفترة واحدة وقليل، يعني إذا ما جاء كان بس في الأرض وقعد له قهوة. لا لا، اعمل أي عمل، وحتى يجيك العمل الزين اعمل في العمل البسيط. ودائما الذي يسير في الدنيا درجات يترقى. كثير من الأذهان اللي يكونوا بالملايين الآن بدأوا حياتهم حمالين، وبدأوا حياتهم بائعين شيء بسيط. نعم، رجل من أذهان أملك الكبير يقول والله كنت أشيل على رأسي بنص قرش، أشيل البضاعة على رأسي، وهو الآن مليونير. ابدأ حياتك درجة درجة. لكن من شبابنا الآن من ينتهي من الثانوية وينتهي من الجامعة ويبغى وظيفة في المستوى الخامس ولا المرتبة السابعة، وعند بسمعه عند أمه وأبوه، ولا هو مستعد يروح في القرية، ولا ما يبغى وظيفة وقعد عالة على أختها لأنها مدرسة، ولا عالة على أبوه لأنها فراشة لا موظف، ولا عالة على السرقات وعلى على الباطل والعياذ بالله، أو ينتهي جناهج بطال يروح يبيع في المخدرات أو يروح يتاجر في المحرمات. ليه؟ علشان دخلنا دخل. لا، اعمل عمل شريف واعمل عمل صالح ولو كان بسيطا. والله لو كنت تشيل عربيه، العربيه اللي بسوق هذه عند المقاضي، هذا عمل شريف، لا تخدم نفسك ولا تخدم الناس. لو تجلس امام المسجد تمسح الاحذيه، هذا عمل شريف، تاكل من عرف جبينك. اي عمل. كنت مره من المرات في ابها في السوق اشتري بعض المقاضي، وبعدين انتهيت فوجدت واحد من اهل العربيات فاعطيته المقاضي في يدي يوديها للسياره. لما وصلنا هذا وضعها في سيارتي، فأعطيته مبلغ من المال أظن ريالين أو ثلاثة، وبدل أن يمشي قال لي غير رايح، كان هذا مع الظهر. قلت رايح بيتي. قال وين بيتك؟ قلت في المكان الفلاني. قال ممكن أركب معك؟ قلت ليش؟ قال أنا بيتي هناك. قلت تفضل فركب معي. وفي الطريق سألته قلت ها كم قد معك؟ جيتها بدون مليار كذا. كم في فلوس؟ قال ما أدري رزق الله. قلت يا رجال عدها خلنا نشوف كم معك. قام دخل يده في جيبه وطلع كذا قبضة فلوس، أبو ريال وأبو خمسة، ما فيها عشرات، كل أبو خمسة وأبو ريال. المهم رتب أبو خمسة ثم رتب أبو ريال ثم عدها، ويوم غلب قلت كم؟ قال 127 ريال. قلت من متى؟ قال من الساعة 7 إلى الظهر، يعني 5 ساعات. 5 ساعات أخذ بها 127 ريال. قلت وبعدين؟ قال بروح الآن أتغدى، أصلي وأتغدى، وهو الصغير عمره ضمن 9 سنة، هو كبير. يقول بتغدى اصلي وارقد الى العصر، واخرج من العصر يقول في السوق الى المغرب اجيب مثلها مرتين. قلت ليش؟ قال الموظفين في العصر يشترون. يقول الموظفين فنانين ما يبغون يشترون حتى قطعه، يقول نعين منهم خير. وهذا فيه خير. انا اقول الانسان اللي يشتري من السوق يشتري ويعطي، ما في مانع، لان هذا الذي عنده عربيه مسكين له يبغى رزق اصلا، يحتاج صدقه اصلا، فاعتبرها صدقه ولو يعني ولو مكانت ريالين او ثلاثه لكن فيها خير. لكن بعض الناس لا، تجده يشيل كرتون الطماطم على كتفه، ويشيل كرتون البرتقال عليه، ويروح بها ويعود علشان لا يحط ريالين. ليش يا اخي؟ اجعلها لله، هذا مسكين اذا ما اعطيته انت سيسرق بعدين، خلك الله يرزقك ويرزق منك يا اخي. فهذا الرجل الولد الصغير يجمع في يومه يمكن 300 ريال، يعني بالشهر كم؟ 9000 ريال. وينام وهو مبسوط ومرتاح وحافظ كرامته وماشي في وضعه. فلا بد ان يكون لك يا اخي، يا من تشكو من الفراغ او تشكو من القلق، ان يكون لك عمل من الصباح. روح للسوق، روح العمل، اشتري لك كم كرتون وبعها، اشتري لك عمل، اي شغله تاجر فيها، اي عمل لا بد. ولا تقول ما لقيت. كيف ما لقيت والعالم كلهم لقي ولا كيف؟ كيف؟ لأنك ما بحثت أصلا. لو خرجت إلى السوق وأنت نيتك نية العمل، لو تشيل حجر، لو تشيل طين، أي عمل، إنك بإذن الله، وتطلب الله، اللهم يا رزاق يا كريم يا فتاح يا عليم، ارزقني طاعتك ويذلني معصيتك، وأعني بما قسمت لي من فضول رزقك واسأل الله واقبل أي عمل لا تبغى تتسرع. كانك واحد مش بعشرة مش بعشرة بعشرين بعشرين بخمسة. لا بعض الناس يقول له أبغى بمية ولا بعد مكاني واقف طول اليوم. بعض العمال واقف طول اليوم لو إني يستلم بعشرة أحسن من يبعد يوم. ليه؟ لأن بيجي بالضبط غدا بخمسة ويتعشى بعشرة. ومنين؟ من الرصيد اللي قد شراه. بينما لو اشتغل على الأقل بعشرة ياكل من عشرة والشغل أحسن من النوم. فلا بد أن يكون لك عمل أيها الإنسان. ونخص بالذكر في هذا الكلام أخواتنا في الله، لأن القلق الآن ينخر قلوب أكثر النساء، وسبب ذلك الفراغ. المرأة فارغة ما عندها شغل أبدا، ولأنها لم تعد تقوم بواجباتها المنزلية عن طريق استخدام الخادمة. الخادمة هي اللي تطبخ وهي اللي تغسل وهي اللي تكوي وهي اللي تكنس وهي جالسة على الأفلام وعلى الجرائد والمجلات. فزاد الطين بلة، الليل نوم سهر والنهار نوم، وحصل عندها الأمراض وحصل عندها السكر وحصل عندها الجلطة وحصل عندها الأمراض الخبيثة. ليش؟ بأسباب عدم حركتها. لكن لو أنها أخرجت الخادمة، ما نبغى خادمة، أنا خادمة عيالي وزوجي وأنا، وقامت في بيتها مثل الغزالة من الصباح من الصباح من يوم يقوم زوجها يصلي يرجع البيت يجد امرأته أمامه تسوت القهوة وسوت الشاهي وصحن السمو شغال وقد الحليب وقد العود وقد البسطة وفطرته وخرج من بيته وراح دوامه، وهي بعد ما تقلق من شغلة زوجها ترجع إلى بيتها تغسل غسيلها وأولادها تخلص بيتها تطبخ طعامها. ما يجي الظهر إلا بكل جنزين ورجع عليها زوجها وإذابها أمامه كالوردة المتفتحة المتزينة نشيطة، لأن اللي يقوم في أول النهار يعيش طول يومه نشيط إلى أن يجي الليل تجد لذة للنوم مثل العسل. لكن يروح زوجها من الصلاة يعين البيت مقبرة وهي ما بتقابل فيه، هي ما تقوم تصلي للساعة عجرة الصباح لأنها سهرانة طول الليل، ويجي من الدوام عاد هم كوبة، وإذا طالع في وجهها ودائما مثل ما قلت مثل الكورة ما يدري وجهها بكام ولا وراء، هذه المصيبة. وبعدين إذا جاء الظهر قال طلعني أتمشى وجيب لي خدامة. ليش خدامة؟ كل شيء بالآلة عندها. الآلة المرأة ما تسوي شيء، الآلة قدمت خدمات للمرأة ما عندها شيء، كل شيء المقلسة آلة والمطحنة آلة كل شيء آلة، ومع هذا تبغى خادمة. فحصل عندها فراغ وسبب لها الفراغ هذا قلق في نفسها. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يذهب عنا وعنكم القلق، وأن يزرع في قلوبنا الأمن والإيمان والطمأنينة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الأذان إن شاء الله، وبعده نجيب على بعض الأسئلة باختصار، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كثير من الآباء يعاني من مشقة تربية أولاده، ويقول بعضهم إن أولاده جاءوا له بالقلق، فما هي الوسيلة لعلاج مثل هذا؟ قضية التربية ليست قضية سهلة، بل هي من أهم واجبات الرجل، ويوم يدرك هذا ويشعر بأهمية هذا الأمر ويحاول الوقوف به والقيام به على أحسن وجه يعينه الله تبارك وتعالى ويسدده الله ويجعل لجهده ثمرة في صلاح أولاده، فيذهب عنها القلق. لأن صحيح الإنسان إذا جاب أولاده فاسدين يثير قلق عليه. ليه؟ لأنه يرى أنه يخسر أهم ثروة في حياته وهي أولاده. إذا رأى ولده لوطي ولا زاني ولا مخدرات ولا فاسق ولا خبيث قطع صلاة يجيه مصيبة، يقول ليتني ما تزوجت، ليتني ما عرفت هذا الولد، لأنها أصبح مصيبة عليه. لكن من أين جت المصيبة على الولد؟ بإهمال الأب. وإلا فإن الذي يأخذ بالأسباب الله عز وجل لا يضيع جهده. والله عز وجل قد قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فما ينبغي للإنسان أن يهمل هذا الأمر، بل عليه أن يأخذ بجميع الوسائل والأسباب وأن يدعو الله في صلاح الأولاد. وقد يقول قائل: إن الأمر صعب. لا، ليس صعبا. إذا وجد الرجل الشهم الذي يشعر بمسؤوليته يستطيع السيطرة على بيته وعلى أولاده وعلى بناته إلى أن يبلغون سن الرشد. فإن ساروا واستجابوا في الطريق الحمد لله، إذا رفضوا هنالك تسقط عهدته بقلبهم. خلاص، إذا بلغ رجال وعين يطيعك تبرأ منه، تبرأ منه وسيجعل الله لك عليه مصر يعوض لك. لكن تسكت وتقول لا أحسن من غيره ولا بيطيب أخاف عليه، تقرقد أنت وإياه في مصيبة والعياذ بالله. هذا هو الجواب. يقول: كثير من الشباب يقلدون الكفار في قص الشعر والملابس والكلام والرقص والمشي، وأيضا بعض البنات شملهم كل هذا، فما هو نصيحتكم لهم أو ما هي نصيحتكم لهم؟ طبعا التشبه بأعداء الله بالظاهر هو مظنة المحبة والموافقة بالباطل، لأن من أحب قوما أعجب بهم وقلدهم، والذي يقلد أعداء الله ويحب أعداء الله ويتشبه بأعداء الله هذا عدو لله، يدل على فراغ قلبه من الخوف من الله ومن الإيمان بالله، لأن من تشبه بقوم فهو منهم والعياذ بالله. فندعو إخواننا أن يحذروا من هذا، احذر، يجب أن يكون قدوتك في الدنيا هو خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول بعض الشباب يجلسون أمام مدارس البنات الثانوية والجامعات ويضايقون الآتي لأخذ أهله، أرجو النصح لهؤلاء. طبعا هذه مصيبة ولا نريد أن تمر دون أن يكون هناك موقف جازم وحازم من قبل الآباء ومن قبل السلطة، فيجب أن يتعاون الناس. إذا رأيت إنسانا يقف عند باب المدرسة أو يمر سيارته عند باب المدرسة لغرض إزعاج الناس ومعاكسة الناس في أعراضهم، فما عليك إلا أن تأخذ رقم سيارته أو تعرف منه ولده وتقدم إلى أقرب مركز للشرطة أو تقدم للمحكمة من أجل يؤتى به ويؤدب. ليش؟ لأن في هذا إزعاج للمسلمين في أعراضهم، لا يجوز، العرض غالي عند المسلم، لكن سكوت الإنسان على هذا يجعل الشر يستجري، ولا ينبغي أن يكون هذا في المسلمين بإذن الله عز وجل. يقول تكلمت عن القلق وهذا مرض يعيش فيه كثير من الناس، وأنا الآن أعيش في هذا الأمر بسبب مرض أحد أقاربي بمرض السحر والعياذ بالله. طبعا قضية شخصية بالنسبة للأخ هذا، إنما ننصحه أن لا يقلق إذا أصيب أحد أقاربه بأي مرض سواء كان هذا مرض سحرا أو غيره، بل عليه أن يسلك السبل الشرعية في علاج مثل هذا المرض. وعلاج السحر أمرين لا ثالث لهما، إما بإبطال السحر نفسه أو بإبطاله عن طريق الرقية الشرعية، ولا وسيلة ثالثة غيرهما. أما الذهاب إلى الكهنة والسحرة من أجل إبطال السحر فهذا باطل، لأن تعلم السحر كفر والذهاب إلى السحر كفر. والله يقول وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا ينبغي للمسلم أن يعالج مرض السحر إلا بهذين السببين، إن قدر على معرفة السحر ومكانه وأبطله فإنه يبطل، وإن لم يقدر فعليه بمواصلة الرقية الشرعية، وقد تستغرق الرقية سنوات. لا يتصور اللي عنده سحر لمجرد أن يقرأ مرة خلاص يروح، لا، لأن هذا الساحر خلط هذا الجان من أجل إيذاء هذا المسلم، ولا يذهب هذا الجان بسهولة، لأن ما هو جاي من نفسه، هو مرسل مستسخوط مخلط من قبل الساحر. لكن إذا استمرت الرقية واستمر العلاج وجد هذا الجني أن ما له خراج في الاستمرار، فيضطر يترك حتى ولو قتل من قبل الذي أرسله. يقول أنا شاب ظاهري الالتزام وكل الناس يظنون بي الخير، ولكنني إذا خلوت بنفسي أتتني الوساوس والخطرات وخصوصا الشهوة، فنرجو منكم التوجيه لنا وكيف أعمل، أو يعني ماذا أفعل أطلع في حالي، جزاكم الله خيرا. لا ينبغي أن يكون لك ظاهر يخالف باطنك، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى الظواهر وإنما ينظر إلى البواطن. يجب أن يكون ظاهرك متفق بباطنك، وإذا كان الظاهر صالح أمام الناس والباطن خربان أمام الله عز وجل فإن هذا هو محض النفاق والعياذ بالله، والناس لا ينفعونك بشيء. حب أن الناس كلهم أثنوا عليك وأظنوا فيك الخير وإنك، لكن ماذا بيدك؟ هل عندهم الجنة؟ هل عندهم النار؟ هل عندهم الحياة؟ هل عندهم الموت؟ هل عندهم الرزق؟ هل عندهم الفقر؟ ما عندهم شيء، الأمور كلها بيد الله. يقول فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أين؟ لا ينبغي لك إلا أن تجعل همك في الله تبارك وتعالى، كيف أنت مع ربك، أما مع الناس لا يهمك هذا. وما دمت إذا خلوت بنفسك تأتيك الأفكار وتأتيك الخطرات، إن كانت فقط في حدود الأفكار ولا تدخل إلى حيز العمل فهذه مبهورة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما دامت افكار وساوس هذه ما عليك منها ولا تضرك بشيء. لكن اذا ترجمت هذه الافكار وهذه الخطرات الى واقع، بحيث اتصلت بالتليفون، خرجت الى السوق، دريت مجلة، كتبت رسالة، سرت خطوات في طريق المسار، هذه بداية الانهزام وهذه بداية الدمار عليك. ليش؟ لانك وقفت، ودائما اللي يمشي ما هيتعرض لك. وقد ضربت هذا المثال قبل مناسبة. الان انت رايح لمكة، من جدة الى مكة، كلكم تشاهدون هذا، تجدون في الطريق في سيارات تمشي على اليمين وعليها اضواء، سيارات تحمل السيارات الخربانة يسمونها تاس. هذه السيارات ايش مهمتها؟ اسعاف الخربان، اليس كذلك؟ لكن السيارات اللي ماشية معرضة، هل تفكر فيها سيارات هذه؟ اي سيارة ماشية تشوف السواق عينه على يمينه بس، يتمنى من الله انه يعين سيارتين ثلاث اربع واثبات علشان يشيلها، وبمجرد ان تقف سيارة من يضرب بالسيارة يجي قدامها يوقف ويروش وينزل الحديدة ويقول اطلع اركب اركب ويركبه. ليش؟ لانه خربان. انا مثلت هذا المثال وهو مثال عملي. متى يستطيع الشيطان يركبك على ظهره ويوديك النار؟ اذا وقفت. اما حدك ماشي في طريق الله ما للشيطان عليه سبيل، لان الله يقول ان هذا صراطي مستقيما زيد اتبعوه سيروا فيه. لا تقف، اذا وقفت عند جهوه الفرج والزنا قال الشيطان اركب، واذا ركبك الشيطان وداك الوجه حدك وخرطك الى النهايه خلاص. ولا تملك نفسك ذاك الساعه. الآن إذا حملت السيارة، سيارة الإصلاح هذه، إذا حملت السيارة الثانية الخربانة، لمن يكون التحكم بالسيارة؟ لديك. ولو ركب صاحب السيارة فوق السيارة الخربانة وقاعد يدق بوري ولا يلف يمين ولا يمسك برامج، هل ينفع؟ الكلام داخل هنا، لأنه محمود. وكذلك من الناس من ركب عليه الشيطان وأصبح حمار لبريه، يبغى يوقف لكن الشيطان ماشي به. يبغى يلف يمين على المسجد لكن الشيطان ما يوديه المسجد، يوديه القهوة. يبغى يروح للطاعة لا، الشيطان يوديه المعصية. ليه؟ لأنه قد وقف في طريق الله عز وجل. ولذا نقول لك يا أخي المسلم لا تقف. أما إذا كانت أفكار أو وساوس فإن الله يعفو عنها. يقول مبتلى بالعادة السرية ومبتلى بالتامل، أجل وش بدي؟ ما قصر، فماذا أفعل؟ أرجو نصيحتي، وفقك الله. اولا ادعو الله ان ينقذك وينقذ جميع شباب المسلمين من هذه المصائب. ثانيا اقول لك ان هذا الامر واقع ضمن دائره اختصاصك انت. من تبغى يمنعك من هذه الامراض الا ما منعت نفسك انت؟ من تبغى يدخل في قلبك يضبط قلبك على زر معين ويعايلك على عيار نمره سته ولا سبعه؟ لا، هذه مسؤوليتك انت. والعاده السريه من اهم الامراض ومن اعظم الذنوب والمعاصي على العبد، لان فيها ادله شرعيه من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. من كتاب الله يقول الله عز وجل واصفا اهل الايمان والذين هم لفروجهم حافظون الا في مصرفين على ازواجهم، يعني على زوجهم او ما ملكت ايمانهم، لا عندك عبد مملوك بس، فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك سوى شيء ذلك يعني ولو كانت يده، فاولئك هم العادون اي المتجاوزون لحدود الله. وفي البخاري ومسلم حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني الزواج والنفقة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولم يبين منه وسلم أن اليد أسلوبا شرعيا من أساليب تفريغ هذه الشهوة. ثم ما ذكره العلماء من آثارها البعيدة على الإنسان، لأنها ما تحل مشكلة الشر. بعض الشباب يتمنى أن العادة السرية تستنفذ منها الطاقة ثم بعدين يبرز، لا أبدا، تخرج منك الطاقة وتجعل فيك أيضا الرغبة الجنسية، فهي إذكاء للجنس ما هو قتل، وعليك أن توقف ولا تستعملها مهما حصل ابتعد عنها. بعدين لها آثار بعيدة نفسية، ولها آثار صحية، ولها آثار تناسلية، ولها آثار حتى على الإنجاب في المستقبل. يقول العلماء أن الذي يستعملها في شبابه إذا تزوج ما يصير عنده إنجاب، لأنه يستهلك الطاقة القصوى في الحيوانات المنوية في هذا العمل الفارغ. أما آثارها في الدين فقد ورد أن الإنسان يأتي يوم القيامة ويده حبلى، كل حيوان منوي أفرغته عن طريق يمينك ما يضيع هذا الحيوان تحمل به اليد، ولكن آثار الحمل لا تظهر إلا يوم القيامة. وورد في بعض الآثار لعن الله نافح يده، لعن الله ناسح يده. فلا يا اخي لا ينبغي لك ان تعمل هذا العمل. وقد تقول الشهوة غارمة او غائبة او يعني قوية، نقول لك هناك عوامل. اولا اذا غلبت عليك الشهوة فقم الى الصلاة، اقرأ كلام الله، اقرأ التفسير، بعدين لا تأتي الى الدراسة الا وقد تتعبد، مارس عملا مهنيا، عمل بدني، واذا لم يكن عملا مهنيا فمارس الرياضة، نصب الين يتكسرها علشان ما تستفيد شيء. بعدين ابتعد من الاكلات المشجعة على الجسم، يعني الاكلات التي تحيد الواحد لا تاكلها، بوس لا تبوس، بس خذ شوي ووقف الى ان تتزوج، اذا تزوجت كل لين تسمع ليه معك مره. اكتفي ايها الاخوه بهذا، واعتذر عن بقيه الاسئله التي ذكرها الاخوه نظرا لكثرتها وضيق الوقت، واذكركم بما اذكركم به دائما، وبدون تشنوني من هذا الكلام، لكن هذا خير لازم اقوله، وهو قضية مساعدة اللجنة التي تقوم بمساعدة المتزوجين. وهذا خطاب عندي من فضيلة الشيخ سعيد، اجلس يا اخوي اجلس الله يحفظك، الشيخ سعيد القعداني يبشر ويقول ان اللجنة او المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج يعني حقق الكثير من الانجازات، من ضمنها انه الى الان ساعد على زواج 3960 شابة، يعني أقام هذا المشروع 3960 أسرة، ومجمل المبالغ التي صرفت على هذه الزيجات حوالي 26 مليون ريال. من أين المليون؟ 26 مليون من الريال ومن العشرة التي تخرج من جيبك، لكن ريالا مع ريالا وخمسة مع خمسة وعشرة مع عشرة تشكل هذا المشروع الكبير الذي يقضي على ظاهرة خطيرة من ظواهر مجتمعاتنا، وهي عدم القدرة على الزواج. البنت في البيت يبغى يتزوج، والشاب يبغى يتزوج، والناس وضعوا عقبات من غلاء المهور ومن مشاكل فحصل الفساد، لكن يوم نغلل هذه الأمور ونساعد على الزواج نقضي على المشاكل ونرد حبر الفساد. فأدعوكم أيها الأخوة باسمي فضيلة الشيخ سعيد الدعجاني إلى المساهمة، وتجدون على الأبواب إن شاء الله صناديق للتبرع، ولا نريد أن تمرون عليها إلا مر الكرام، لا مر المئام، مر الكرام اللي جاهده في جيبه، أما اللي يعرض يشوفه ويبلح ما نبغى هذا. ليه؟ لأنك إنما تضع لمن تضع لنفسك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.